مستمعين الكرام، نبقى مع خطبة الجمعة وهي بعنوان تقوى الله تعالى، فلنستمع إليها مخلصين لله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، سبحانه وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله عز وجل في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله تعالى أمر عباده المؤمنين بأمر عظيم، أمرهم بأن يتزودوا بخير الزاد، وخير الزاد تقوى الله عز وجل. هذه التقوى، هذه الكلمة التي هي خفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة في ميزان الآخرة، أي واحد منا يسهل عليه أن يقول تقوى، ولكن تقوى الله تعالى ليست سهلة إلا على من سهلها الله عليه، الله أن يجعلنا من عباده المتقين، إنه على كل شيء قدير. تقوى الله معشر الإخوة هي عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ولا بد لك حتى تعلم الحلال والحرام، حتى تميز بين الواجب وبين المحرم، لا بد لك من أن تتعلم علم الدين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن لم يتعلم القدر الضروري من علم الدين الذي أوجبه الله عليه فهو واقع في الحرام شاء أم أبى، ولا يكون من عباد الله المتقين، مهما أتعب نفسه في العبادات بذكر الله تبارك وتعالى ونحو ذلك، لا يصير تقيا حتى يتعلم ما أحل الله وما حرم، وحتى يعمل بما تعلم. واعلموا معشر الإخوة أنكم مسؤولون عن أعمال القلب وعن أعمال الجوارح، فحضروا الجواب ليوم السؤال. يقول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالقلب معشر الإخوة عليه واجبات وعليه محرمات، فعليك أن تؤدي ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك من واجبات القلب، وعليك أن تنتهي عما نهاك الله عنه من النواهي المحرمات. ومن جملة الواجبات التي هي من واجبات القلب الشكر لله عز وجل. معشر الإخوة، لو تفكر الواحد منا بالنعم التي أنعم الله بها عليه، التي منها نعم ظاهرة والتي منها نعم باطنة، لعلم متيقنا أن نعم الله عظيمة، وأن نعم الله كثيرة لا تحصى. فقد قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله أنعم علينا بنعم عظيمة لا تحصى، منها نعم ظاهرة كالصحة والعافية، ومنها نعم باطنة. وأعظم هذه النعم التي أنعم الله بها علينا هي نعمة الإيمان. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. فأعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإيمان، فاحمدوا الله على هذه النعمة، واثبتوا على هذه النعمة، واشكروا الله تعالى على هذه النعمة وعلى غيرها من النعم العظيمة التي لا تحصى، التي أنعم الله بها عليكم. الشكر معشر الإخوة، الشكر لله منه ما هو مندوب أي مسنون، ومنه ما هو واجب. الشكر لله عز وجل منه ما هو مسنون، ومنه ما هو واجب، يجب عليك أن تشكر الله تبارك وتعالى. أما الشكر المسنون، وقال بعض أهل اللغة: الحمد الشكر، يعني أن الحمد والشكر بمعنى واحد. فلو قلت الحمد لله كأنك قلت الشكر لله تبارك وتعالى. أن تحمد الله بلسانك هذا سنة، أما الشكر الواجب عليك لله تبارك وتعالى هو أن لا تستعمل النعم التي أنعم الله بها عليك فيما نهاك الله عنه. أنعم الله عليك بنعمة البصر فلا تستعمل بصرك في معصية الله. أنعم عليك بنعمة السمع فلا تستعمل هذه النعمة في معصية الله، لا بالاستماع إلى غيبة ولا إلى نميمة. أنعم الله عليك بنعمة اللسان فاستعمل هذا اللسان في طاعة الله وجنبه ما حرم الله تبارك وتعالى، والتزم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. استعمل جوارحك في طاعة الله ولا تستعملها في معصية الله، فإنك إذا أطعت الله تعالى بهذه النعم العظيمة التي أنعم بها عليك ولم تستعملها فيما نهاك الله عنه تكون عبدا تقيا، تكون عبدا شاكرا لله عز وجل. فالعبد الشاكر هو العبد التقي، هو الذي تعلم الواجبات وطبقها وتعلم المحرمات وتجنبها، هذا يسمى عبدا شاكرا لله. ولكن الشكور نادر، العبد قد يكون شاكرا وقد يكون شكورا. إذا كان العبد تقيا يسمى شاكرا، وإذا ثبت على التقوى، إذا ثبت على تقوى الله تعالى عز وجل يسمى عبدا شكورا، وهذا نادر معشر الإخوة. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وقليل من عبادي الشكور. فاشكر ربك وكن عبدا شكورا لله عز وجل، أي اتق الله حيثما كنت، اتق الله في السر والعلن، اتق الله في السراء والضراء، واحمد الله تبارك وتعالى على النعم وعلى الرحمة التي يرحمك بها في هذه الدنيا، وسل ربك أن يرحمك في الآخرة، فإن رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وسعت المؤمن والكافر، أما في الآخرة فرحمة الله تبارك وتعالى لا تكون إلا لمن تجنب الإشراك بالله والكفر بأنواعه، أي لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين. يقول الله عز وجل في كتابه المبين: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. من تفكر في هذه الآية وتعلم معناها عند أهل العلم عرف أن رحمة الله تعالى في هذه الدنيا تشمل المؤمنين والكافرين، فالمؤمن في هذه الدنيا مرحوم برحمة الله، والكافر في هذه الدنيا أيضا مرحوم برحمة الله. ألم يرزق الله تبارك وتعالى المؤمنين والكافرين الصحة، أو كثيرا من المؤمنين والكافرين الصحة والعافية والمال والأولاد والمسكن والملبس والمأكل والمشرب؟ بلى، فهذا رحمة من الله تعالى. أما في الآخرة معشر الإخوة، رحمة الله تعالى لا تكون إلا لعباده المؤمنين الذين يتقون الشرك والكفر بأنواعه، أي الذين يتجنبون الإشراك بالله الذي هو عبادة غير الله، ويتجنبون غير الإشراك من الكفر، لأن الكفر إما أن يكون إشراكا بالله وإما أن يكون غير إشراك بالله. من تجنب الكفر فهو المؤمن، فإن مات على ذلك ينال رحمة الله تبارك وتعالى في الآخرة بأن يدخله الله عز وجل الجنة. فإذا كان مؤمنا تقيا صالحا يدخل الجنة بلا عذاب. وإن كان مسلما عاصيا ومات قبل أن يتوب هو تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة بلا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بلا عذاب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. إذن رحمة الله تعالى في الآخرة لا تكون إلا للمؤمنين، أما الكافر فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. فاحرص أخي المؤمن على أن تكون من المرحومين في الآخرة، ويكون ذلك بأن تثبت على الإيمان، بأن تثبت على أعظم نعمة أنعم الله بها عليك في هذه الدنيا. حافظ على إسلامك، حافظ على إيمانك، فتجنب أعظم الذنوب، تجنب أكبر الذنوب، تجنب أعلى وأعظم الظلم، والعياذ بالله تبارك وتعالى تجنب الكفر بأنواعه. الكفر ثلاثة أقسام: كفر اعتقادي ويكون بالقلب، وكفر فعلي ويحصل بالجوارح، وكفر لفظي أي قولي ويحصل باللسان. فيجب عليك أن تتجنب هذه الأقسام الثلاثة، أن تتجنب الكفر الاعتقادي والكفر الفعلي والكفر القولي. عليك أن تثبت على الإسلام الذي هو الدين الصحيح الذي رضيه الله لعباده، فقال عز من قائل: إن الدين عند الله الإسلام. قال شيخنا رضي الله عنه: يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام، لأن دين الإسلام هو الدين الصحيح فيجب اتباعه ويجب الثبوت عليه، لأن الذي يبتغي غير الإسلام دينا لن يكون مقبولا منه وسيكون في الآخرة من الخاسرين، لقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فحافظ على الإسلام، واعلم بأن الردة والعياذ بالله تعالى التي قال عنها سيدنا النووي رحمه الله: الردة أفحش أنواع الكفر. اعلم أن الكفر إن كان ردة أو غير ردة هو أعظم الذنوب عند الله، واعلم بأن الردة تقطع الإسلام وتبطله وتفسده. الردة الاعتقادية كالذي يعتقد أن الله تبارك وتعالى يشبه شيئا من مخلوقاته، أو أن الله تعالى جسم لطيف أو جسم كثيف، أو أنه جالس مستقر على عرشه، أو أنه ينزل كل ليلة نزول نقلة من العرش إلى السماء الدنيا، أو أن الله تعالى منتشر في السماء كالهواء، أو أن الله تعالى يخفى عن علمه شيء، أو أنه يحصل في ملكه ما لم يرده ربنا عز وجل من خير أو شر، فإن هذا من جملة الاعتقادات الكفرية. من اعتقد أن الله تعالى عاجز، أو أنه في جهة أو في مكان، أو أنه يشبه الإنسان أو يشبه الملائكة أو يشبه شيئا من مخلوقاته، فهذا ما عرف الله وما عبد الله، وهذا يكون على الكفر الاعتقادي والعياذ بالله تعالى. الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي ثم لم يشكوا، والشك يكون في القلب معشر الإخوة. وعلينا أن نحفظ إسلامنا من الكفر الفعلي، وهو كسجود لصنم أو لشمس أو لكوكب أو لإنسان على وجه العبادة له والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو كرمي المصحف في القاذورات أو كالدوس على المصحف مع علمه أن هذا هو المصحف هو القرآن الكريم، فإن هذا يخرج من الإسلام أيضا. وأما الكفر القولي فكالذي يسب الله تبارك وتعالى إن كان مازحا أو كان غاضبا، فالغضب ليس عذرا، أو يسب نبيا من أنبياء الله أو ملكا من ملائكة الله، أو يسب دين الإسلام أو الشريعة الإسلامية، أو يستهزئ بالصلاة أو بالصيام أو بالحج والعياذ بالله تبارك وتعالى، فإن كل هذا مخرج من دين الإسلام. فتنبهوا معشر الإخوة واعلموا أن هذه الدنيا إلى الزوال، وأنها سائرة إلى الزوال والانقطاع، وأن الآخرة آتية لا ريب في ذلك. يقول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يرزقنا الجنة بلا عذاب. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن تقوى الله تعالى ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. إخوة الإيمان، في مثل هذا اليوم من العام الماضي اندلعت شرارة انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني المناضل في وجه الإرهابي المجرم أرييل شارون، الذي حاول أن يتحدى مشاعر المسلمين بمحاولة الدخول إلى المسجد الأقصى، والذي لم يكن رئيسا للوزراء آنذاك ولم يكن عضوا في الحكومة الإسرائيلية. لقد حاول شارون أن يستفز الفلسطينيين خصوصا والمسلمين عموما، ولله الحمد فقد رد له المسلمون الكيل كيلين والصاع صاعين، ووقفوا في وجهه وتصدوا لمحاولته، فانطلقت الانتفاضة التي سميت بانتفاضة الأقصى للدلالة على أنها انتفاضة انطلقت وقامت للدفاع بالدرجة الأولى عن المسجد الأقصى وعن مدينة القدس، التي يحاول الصهاينة اللئام تزوير تاريخها وتبديل هويتها وجعلها عاصمة لكيانهم الغاصب. عام كامل مضى على انتفاضة الأقصى، والشعب الفلسطيني المناضل المقاوم بأطفاله ونسائه وشيوخه ورجاله وشبابه الأبطال مصر على مواصلة الكفاح والنضال وعلى مواصلة الانتفاضة في وجه العدوان الصهيوني الذي أودى بحياة المئات الذين نسأل الله أن يكونوا في عداد الشهداء في سبيله. وأسقط هذا العدو الغاصب الآلاف من الجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل، ودمر الممتلكات والمزروعات والمنازل، وسبب الأضرار للاقتصاد الفلسطيني. لقد كنا في لبنان وفي البلدان العربية وبلدان الشرق والغرب نشاهد كل يوم ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين الصهاينة من أعمال عدوانية إرهابية ضد شعبنا في فلسطين. وما زلنا نشاهد صور هذه الاعتداءات الإرهابية على شاشات التلفزيون، رغم أن الأحداث في أمريكا شغلت حيزا كبيرا من الاهتمامات الشعبية والرسمية في مختلف دول العالم. من أجل هذا فإننا ندعو المجتمع الدولي أن يسجب الإرهاب الصهيوني، وأن يتحرك على كافة الصعد الدبلوماسية والسياسية والإعلامية والاقتصادية من أجل وضع حد لهذا الإرهاب الصهيوني. كما وندعو الولايات المتحدة الأمريكية التي أصابها من الإرهاب المذموم البغيض ما أصابها أن توقف دعمها المالي للكيان الصهيوني، وهو دعم يبلغ المليارات من الدولارات سنويا بطرق مباشرة وبطرق غير مباشرة. وليس هذا فحسب، بل ندعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف دعمها السياسي لهذا الكيان الغاصب والذي يتخذ أشكالا متعددة، منها ممارسة ما يسمى بالفيتو في مجلس الأمن الدولي، وممارسة الضغط السياسي كما حصل في مؤتمر ديربان في جنوب أفريقيا، وكما حصل مرات ومرات عندما كان الصهاينة يرتكبون المجازر كمجزرة قانا في جنوب لبنان ومجزرة صبرا وشاتيلا وغيرها من المجازر الدموية. إن الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول إنها تريد محاربة الإرهاب عليها أيضا أن تحارب الإرهاب الصهيوني الذي هو رأس التطرف في هذا العالم، وعليها أن تميز بين الإرهاب المذموم البغيض الذي يطال الأبرياء وبين المقاومة المشروعة التي تحارب الظلم والعدوان. إننا في الذكرى السنوية الأولى لانطلاقة انتفاضة الأقصى لا يسعنا إلا أن نوجه تحياتنا إلى إخواننا في فلسطين المحتلة الذين يواجهون آلة الدمار والإرهاب الصهيوني، ونكرر دعوتنا للأشقاء العرب كي يجددوا دعمهم للانتفاضة وينفذوا وعودهم المتكررة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا وإخواننا في فلسطين المحتلة على عدوهم وعدونا وعدو الحق وعدو العدالة، أن ينصرهم على الصهاينة ودعماء التطرف. ونسأله تعالى أن ينصر الانتفاضة ويحقق لأهل فلسطين ما يريدونه من تحرير لأرضهم الغالية العزيزة. واعلموا معشر الإخوة بأن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب يا الله، ونقنا يا ربنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا الله. واغفر اللهم لنا ولمشايخنا يا رب العالمين. اللهم وآت شيخنا الشيخ عبد الله من خير ما آتيت عبادك الصالحين. اللهم اجمعنا وإياه واحشرنا وإياه تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم يا ربنا شيخنا الشيخ الشهيد الشيخ نزار الحلبي يا رب العالمين، واجمعنا به في عليين يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أقم الصلاة.